كنت ماشي في طريقي، همي كان دايما رفيقي، بجري في الدنيا وبحارب كل اوجاعي وضيقي. وضعي ايه اوعى تسأل عن زهور اللي بتدبل، عن حياتي وعن شبابي وعن فراغي اللي بيقتل. حتى اصحابي باعوني واشتروا الدنيا وسابوني، هي دي قصة حطامي انا هشكي.
مساء الخير عليكم، ومساء الخير عليك يا شيخ محمد، مساء الخير عليك يا أسامة.
السلام عليكم يا حبيبي، عامل ايه النهاردة؟
النهاردة برضو الحلقة بتاعتنا سخنة زي كل يوم، والنهاردة موضوع مهم جدا بقى يا شيخ.
النهاردة موضوع كبير، ويا رب الحلقة تكفي.
موضوعنا يا شيخ عن الأزمة بتحصل يعني لثلاث ارباع الأسر اللي عايشة حاليا، موضوع العقوق.
عقوق
يا رب.
عقوق الوالدين.
يا شيخ يعني
وانا عاوز اكون معاك صريح ان موضوع العقوق ده موضوع شكوى في كل الأسر. في كل الأسر وعند ناس كتير جدا، لكن احنا ربنا يعيننا ان شاء الله، ونحاول احنا نتناول يعني الموضوع.
عايزين نعرف مثلا ايه الاسباب، ايه العلاج، ازاي الشباب يتعاملوا مع اهليهم الفترة الاخيرة. معظم الشباب بقى عندهم جفاء.
طب خلينا نبدا كده. بسم الله، الحمد لله، والصلاه والسلام على رسول الله وعلى صحبه من والاه. نبدا بانفسنا. اخبارك انت مع والدك والدتك؟
يعني انا الحمد لله يعني تمام، كويس جدا. ما فيش يوم
بتحاول تسعدهم؟
دي اهم حاجه عندي. ما فيش يوم بيعدي لو ما رحت لهمش لازم اكلمهم. انا مركز في الموضوع ده جدا يعني
ربنا يعني يبارك فيك، وربنا يجعلني انا كذلك زيك، ويجعلنا ان شاء الله متنافسين طبعا.
امين يا رب.
ايمن، انت والدك والدتك موجودين؟
متوفين
الاثنين.
بس انا كنت بساعدهم. انا كنت بساعدهم عشان كده انا قاعد مع حضرتك. كانوا بيدعوا لي يعني.
الله يبارك لك
يا رب. بجد والله يا شيخ كانوا بيدعوا لي الحمد لله. يعني
البر باصدقائهم والدعاء لهم والصدقه عنهم بر عظيم بعد الموت.
الله
ربنا يا رب يجعلك من البارين.
الله يرحمه.
حقيقه انا عاوز اقف على يعني ثلاث اسباب او اربع اسباب سريعه للعقوق. أول سبب من أسباب العقوق عدم فهم الأبناء للأباء والأمهات. أحيانا كتير من الأبناء بيظن أن الأب والأم أعداء لي، هم مش عاوزيني أستريح، هم عاوزيني دايما أبقى على مزاجهم، هم عاوزيني أبقى مش عارف عامل إزاي، ألبس إزاي وأكل إزاي وأشرب إزاي. كل دوت أحيانا بيكون موجود، وهو مش فاهم أن الأباء والأمهات ربما يكون عندهم رغبة في أن يكون الأبناء أفضل وأكثر فرح وسرور مما هم عليه، لكن الفجوة اللي بين الأبناء وبين الأباء هي اللي بتصنع المشكلة ديت. من ضمن الأسباب، وده سبب مهم جدا، إن بعض الأبناء بيظن إن عدم تلبية الآباء للطلبات ده كده بغض.
ما بيحسش
دي قسوة.
ما بيحسش بالظروف اللي برضو اللي بيظن.
الله شايف؟ شايف أي بقى إيه؟
الظروف.
ممكن يكون أنت عندك والدك والدتك أصلاً يعاني مؤاناة كبيرة،
وعلى
عشان يوفر طعام أو شراب أو يوفر مسكن أو يوفر مستلزمات دراسية أو يوفر احتياجات مدرسية، كل ده هو لا يحس به ولا شيء.
برضه يا شيخ هم ما يعرفوش برضه قد إيه برضه، معلش، ما هو الأب أكيد مش عايز يعز حاجة على ابنه. ما احنا برضه
هنتكلم في الحتة دي، بس برضه عايز يجيب له، عايز يديله، بس هو ساعات ما يكونش فيه إمكانية، بيقول لك أصل ده بخيل، ده مش عارف إيه،
ممكن نتكلم عليها بشكل تاني، اللي هو مثلا غياب الاولويات مثلا عند الاباء.
جميل.
ممكن هم مركزين في اتجاه تاني، ممكن يبقى ده زرع غرس هم بيحصدوه.
ممكن يكون ده في تقصير موجود فعلا عند بعض الاباء،
ممكن
الأباء
يكون هو ده تعامل اتعاملوا بيه مع اهاليهم،
فبيتعاملوا معاهم كده، فهم يعني بداوا يتعاملوا معاهم.
بنشوف دايما ان ناس كتيره بتتعامل مع اهاليهم بطريقه معينه، واحنا عايشين بنشوف ان اولادهم بيعملوا لهم نفس اللي هم عملوه.
فاحنا برضو احنا والله تعالى اعلم ان احنا يجب ان احنا ندرك ان في تفاوت وتمايز في الطباع بين الاسر. مش كل اسره بتتعامل زي الاسره الاخرى، ومش كل أسرة تربت بنفس ظروف الأسرة الأخرى. كل أسرة من الأسر دي بتعاني وعندها مشاكل. إحنا يجب أن يكون عندنا إدراك حقيقي للفوارق بين الأسر، ده رقم واحد. رقم اثنين، قد يكون في تقصير عند الآباء والأمهات، يعني الأب ما عندوش العلم الكافي للتربية، لم يقرأ أي كتب تربية، الأم ما عندهاش العلم الكافي للتربية، لم تقرأ كتب كافية للتربية. طيب إيه المطلوب؟ المطلوب في الحالة ديت أن يكون عندي توقير واحترام لقدر ومكانة الأب والأم، وهذا ما أمر الله سبحانه وتعالى به. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. هذا أمر الله، ده قضاء الله سبحانه وتعالى، ده اللي ربنا سبحانه وتعالى كتبه وقدره على عباده. طيب أنا بقى في فجوة بيني وبين أبويا وأمي، لازم أحافظ على الوقار، على الاحترام، على القدر والمكانة ديت. نأتي إلى النقطة التي تليها، وهي نقطة أن الأب والأم فعلا لا يستطيعون التأثير في الأولاد أو الوصول إلى متطلبات الأولاد. هل ده مبرر أنك تعق؟ هل ده مبرر أنك تغضب؟ هل ده مبرر أنك ترفع صوتك؟ هل ده مبرر أن أنت تستهزئ بأبوك وأمك عند أصدقائك أو في الجلسات أو في اللقاءات أو في النوادي أو على المقاهي؟ ده غير مبرر إطلاقا. الله سبحانه وتعالى جعل الأب له قدره ومكانته، وجعل الأم لها قدرها ومكانتها، ويجب أن يحافظ الأبناء على هذا المعنى. وإلا لو تأملت النصوص يا أسامة، يعني نصوص كبيرة أيمن كبيرة، يأتي رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام يقول: يا رسول الله، جئت أبايعك على الهجرة وتركت أبواي يبكيان. هجرة دي أعظم عمل في الإسلام، أعظم عمل في الإسلام الهجرة مع النبي صلى الله عليه وسلم. جئت أبايعك على الهجرة وتركت أبواي يبكيان. قال صلى الله عليه وسلم: ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما. وجاء آخر يقول: يا رسول الله، جئت لأجاهد في سبيل الله معك. قال: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. وجاء رجل إلى ابن عباس يقول: يا ابن عباس، إني أذنبت ذنبا كبيرا لا أعرف أنني توبة منه. قال: ألك والدة؟ قال: لا. قال: إذن فأكثر من الاستغفار. فلما مضى سأله بعض التلاميذ والطلاب ابن عباس: لما سألت عن الأم؟ قال: لا أعلم عملا بعد التوحيد يغفر الذنوب مثل بر الوالدة. احنا محتاجين ندرك المعاني دي ونستشعرها، وندرك أن الأب والأم هما نعمة حقيقية في حياة الأبناء. مهما تفاوتت الطباع، مهما اختلف التفكير، مهما أصبح هناك فجوة كبيرة بين الأب والأبناء وبين الأم وبين البنات أو الأولاد، يجب أن ندرك قدرهم ومكانتهم عند الله سبحانه وتعالى.
محتاجين الشباب يعرفوا إن الآيات اللي جت في القرآن، معظم الآيات اللي بتذكر التوحيد بيجي بعدها بر الوالدين.
الله، تعظيم لمكانة الوالدين. يعني الأمر بالتوحيد ثم يليه مكانة وقدر الوالدين. طيب أنا يعني عاوز أقف على بعض القصص والصور. رجل كان يحمل أمه على كتفه ويطوف بها بالكعبة، انتهى من الطواف، جاء إلى عبد الله بن عمر: يا ابن عمر، أحمل أمي على ظهري وأطوف بها، بل والله لا يطيب لأمي أن تقضي حاجتها إلا وهي فوق ظهري، فأنزلها وأنظف نفسي وأنظف أمي وأغير ملابسها وأطيبها، فهل وفيت حقها؟ قال: والله ولا طلق من طلقاتها، ولا طلق من طلقاتها. لم توفي حق أمك. استشعار هذا المعنى يجعلك تدرك قدر التقصير اللي انت فيه في حق أمك. يقول الحسن البصري: إني لأستحي أن أرقى فوق ظهر بيت وأمي في أسفله. أنا بقى مكسوف أطلع الدور الثاني وأمي في الدور الأول، أستحي. وكان بعضهم إذا جلس على الطعام يأكل مع أمه لا يمد يده، يبقي اليد مكتفة: كلي يا أمي. يقدم لها الطعام لكن هو لا يأكل، فيقولون له: لماذا لا تأكل مع أمك؟ هذا شيء يسعد الأم. فيقول: أخشى أن تسبق يدي إلى لقمة كانت قد اشتهتها بعينها. استشعار المعنى ده يجعلك تدرك أن هذا الأب الذي تعب وربى وأنفق وصرف، وهذه الأم التي تحملت وربت وسهرت وعانت، هؤلاء يحتاجون الآن منا غير الدعاء الرفق والرحمة واللين. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة. ربنا يا رب يتقبل دموعك أيمن، ويجعل الدموع ديت في ميزان حسناتك، وبر بأمك وأبوك، واعرف أن أنت الابتلاء اللي أنت فيه ده أن ربنا سبحانه وتعالى يختبرك ويأخذ منك أمك وأباك.
هو محدش بيحس بقيمة الأب أو الأم عموما غير لما بيروح منه الحاجة الكبيرة دي، بجد والله يا شيخ. يعني في حاجات كده الواحد ما بيحسش بيها فعلا غير لما بتروح منه، وبالذات الأب والأم. الله يرحمهم،
الله يرحمهم،
ربنا يرحمهم
ويرزقنا بر والدينا يا رب،
وربنا يوفقك وتعمل عمرة عنهم، وربنا يوفقك وتعمل لهم صدقة جارية. استمر في أن أنت تدرك أن من أعظم أنواع البر هو أن تكثر من العمل الصالح لهم بعد الوفاة. النقطة التي تليها وهي نقطة مهمة جدا يا أسامة، وهي نقطة كيف أتخلص من العقوق، وده سؤال بيجي لي كتير جدا يا شيخ. والله أنا عارف أن أنا غلط، أنا عارف أن أنا ما ينفعش أرفع صوتي، أنا عارف أن أنا ما ينفعش أقل من أبويا قدام الناس، بس أنا مش عارف أنا بقيت كده إزاي، أنا مش عارف أنا إزاي برد على أمي، أنا مش عارف أنا إزاي بتعامل بالطريقة دي، والطريقة دي أنا عارف أنها طريقة مش كويسة. هنا في الحالة دي قل له أولا استعن بالله سبحانه وتعالى، ابدأ ضبط حياتك واضبط معاملتك مع الله سبحانه وتعالى. استعن بالله، قل يا رب أعني، أعني أن أكون من الصالحين، أعني أن أكون من الفائزين والمفلحين، أعني أن أكون من المثابرين والصابرين. لأن الشيطان أحيانا ينمي فيك الغضب، وينمي فيك الاستنقاص من الأم والاستنقاص من الأب، وإن هم مش فاهمين، وإن أنت اللي فاهم، ودول يعتبروا يعني دقة قديمة وناس مش عايشة معانا وما كانوش في حياتنا. كل هذه المعاني ممكن الشيطان يلبسها عليك، يجب أن أنت تقاوم وتقاوم وتستعين بربنا سبحانه وتعالى حتى تصل إلى مرحلة البر العظيمة التي تتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، وتكون سببا في مغفرة ذنوبك. قصة عجيبة، يوم من الأيام قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب: يا عمر، يقدم عليكم وفد اليمن فيهم أويس القرني، كانت له والدة هو بها بار، وهو رجل مستجاب الدعوة، كان به مرض البرص، ثم شفي منه إلا موضعا قدر الدرهم، فإن استطعت أن يستغفر لك يا عمر فافعل. الآن الكلام من النبي عليه الصلاة والسلام لمين يا جماعة؟ لعمر بن الخطاب، ثاني الصحابة قدرا ومكانة عند النبي عليه الصلاة والسلام. عمر انتظر حتى جاء موسم الحج واستقبل الحجاج القادمين من اليمن: أفيكم أويس القرني؟ قالوا: لا نعرفه. ويأتي العام الذي بعده، يموت النبي عليه الصلاة والسلام، ويأتي عام خلافة أبي بكر الصديق، ويأتي وفد اليمن: أفيكم أويس القرني؟ يقولون: لا نعرفه. ويأتي العام الذي بعده ويسألهم: أفيكم أويس القرني؟ يقولون: لا نعرفه. ويأتي خلافة أبو بكر تنتهي، تأتي خلافة عمر، فيأتي وفد اليمن: أفيكم أويس القرني؟ يقولون: لا نعرفه. السنة الأولى والثانية والثالثة والرابعة من خلافة عمر، السنة الخامسة يأتي وفد اليمن يسألهم عمر: أفيكم أويس القرني؟ يتلفتون يقولون: وما أدراك يا أمير المؤمنين؟ يعني لا إنترنت، لا جوازات، لا كمبيوتر، لا أشياء تدل على أن في واحد معين يأتي باسمه من بلاد بعيدة من اليمن. قال: أين أويس القرني؟ قال: ها أنا ذا يا أمير المؤمنين. قال: أنت أويس من مراد ثم من قرن؟ قال: نعم. قال: كان لك والدة أنت بها بار؟ قال: نعم. قال: كان بك مرض البرص ثم شفيت منه إلا موضعا قدر الدرهم؟ قال: نعم. قال: استغفر لي يا أويس، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يقدم عليكم وفد اليمن فيهم أويس القرني كذا وكذا وكذا، فإن استطعت أن يستغفر لك يا عمر فافعل. قال أويس: أأنا ذكرني رسول الله يا عمر؟ أأنا ذكرني رسول الله؟ أنا حطيت نفسي في يوم من الأيام مكان أويس، وسألت نفسي: ما الذي أوصل أويس إلى هذه المكانة؟ ما الذي أوصل أويس إلى هذه المكانة والمرتبة غير البر؟ يا شباب، يا ناس اللي بتفرج علينا، يا جماعة الشباب اللي 24 ساعة في الشارع مع أصحابه، بلاي ستيشن وكورة وسهر وسفر، وأبو أم وآخر ناس لا بيفكر يشوفهم ولا يقعد معاهم ولا يتكلم معاهم. رمضان فرصة أنك تفطر مع أمك وأبوك، رمضان فرصة أنك تسحر معاهم، رمضان فرصة أنك تيجي تاخد أمك وتقول لها: تعالي هاخدك معايا تصلي التراويح، تاخد إخواتك تاخذ والدك الكبير وتقعد جنبه وتقف جنبه تصلي وتشيل جزمته وتسنده وتمسك ايده وتمسك العصايه بتاعته. جاءت فرصه التغيير الحقيقيه، انك تثبت لنفسك ان هؤلاء الاباء والامهات لهم قدر ومكانه. لو استشعرنا المعاني دي يا اسامه، انا اظن ان احنا سنخرج تماما خارج دائره المألوف في البر. مش هيبقى بر طبيعي بقى وانا خلاص ببر بابويا وامي كده كده، انا ايه بشوف طلبات البيت هم عاوزين ايه فانا بجيبها. هقول لكم قصتين بسرعه. واحد من الناس بيقول لي كنت بعمل عمره وفجاه يوم 27 رمضان سمعتهم في الحرم المكي بيقولوا الصلاه على الميت يرحمكم الله. قلت في نفسي ايه ده، ميت يوم 27 وختم القران وملايين بتصلي؟ لا انا لازم اجري ورا الراجل ده. جريت ورا الجنازه لقيته راجل مصري من عندنا، لقيته واحد من اسكندريه مشهور من تجار الاخشاب. جريت مع الجنازه سالت واحد من الشباب الموجودين، في حد من الاقارب؟ قالوا اخوه الصغير. رحت سلمت على اخوه قلت له يا اخي انا مستغرب ازاي اخوك مات ليله 27 رمضان ولوحده والملايين دي كلها بتدعي له، كل الملايين. قال له بص انا ما اعرفش حاجه عن اخويا غير انه كان بار بامي، وهحكي لك قصتين عن اخويا بس عشان احنا ماشيين في الجنازه. في يوم من الايام اخويا كان مسافر بره يشتري شحنه اخشاب، امي اتصلت عليه قال لها انا في اوروبا. قالت له يا ابني نفسي تجيب لي شوز من اوروبا. قال لها حاضر يا ابني. قبل ما يركب الطياره وهو راجع اتصل عليا قال لي جيب امك على المطار. جاء جبت امي وجينا المطار لقيته طالع من الصاله حاطط جزمتها فوق راسه وبيقول لها اتفضلي خدي جزمتك يا امي من فوق راسي قدام الناس في المطار. لم تمنعه ملايين ولا ملياراته من ان هو يبرهن لامه على معنى من معاني البر. بيقول لك القصه الثانيه، بعد تقريبا 5-6 سنين كبرت امي وبدات بقى اتكسحت وبقت قاعده في البيت وما بتطلعش بره، وجاء عيد الاضحى. فامي قالت له يا ابني نفسي اشوف البقره وهي بتذبح. من زمان كنت كل سنه بحضر معاكم الذبيح، عاوز اشوف الذبح. قال لها حاضر يا امي. راح عند الاوضه اللي هي قاعده فيها على الشارع، كسر الحيطه اللي على الشارع، شال العفش اللي في الاوضه، ساب السرير بس اللي فيه والدته اللي قاعده عليه، وفرش في الارض مشمع، وجاب يا جماعه ونش وشال العجل دخله جوه الاوضه على المشمع وذبحه قدام امه. قال لها شفت ياما العجل بيتذبح اهو، انا عملت كده عشان ابسطك وارضيكي. وقام نزل العجل تاني ونظف الاوضه وغسلها، وامه تبكي من تعجبها من بر ابنها بها. المشكله يا اسامه، المشكله ايمن، ان احنا محتاجين فعلا نفهم اخواتنا ونفهم اولادنا ونفهم الناس من حوالينا يعني ايه بر. وانا عاوز اقول لكم ان الموضوع ده ما يكفوش حلقه ولا اثنين ولا ثلاثه، انا عندي عشرات المئات من الاحاديث والقصص اللي احنا لو اتكلمنا لغايه الفجر عن البر مش هنقدر نتوقف. لكن ربنا يرحم تقصيرنا في حق الاباء والامهات، ويرزقنا واياكم يا رب البر بالاباء والامهات. وربنا يا رب يعوضك يا ايمن عن والدك ووالدتك ويكرمك. وانا بحبك في الله وبحبك اسامه في الله، وبرنامجنا ده حتى وان كان كده اسمه على وضعك، لكن انا شايف ان في الموضوع ده بالذات مش عاوزين نبقى على وضعنا، عاوزين نزداد تقدم في ان احنا نسعد ابائنا وامهاتنا.
اللهم امين يا رب.
سهرناكم
جزاكم الله خير. ربنا يكرمك يا رب، ربنا يرزقنا بر والدينا يا رب.
كنت ماشي في طريقي، همي كان دايما رفيقي، بجري في الدنيا وبحارب كل اوجاعي وضيقي. وضعي ايه اوعى تسأل، عن زهور اللي بتتبل، عن حياتي وعن شبابي وعن فراغ اللي بيقتل، حتى أصحابي